أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة المشهور الذين ذهبوا إلى أن المأخوذ يملك بالأخذ. الكلام يقع فيما نوقشت فيه هذه الوجوه، فإنه على تقدير تمامية المناقشة يثبت الحق مع الشهيد الثاني القائل بعدم حصول الملكية، لأنه مع عدم تمامية دليل على أن الأخذ ناقل للملك، مقتضى الاستصحاب أن يبقى المأخوذ على ملك صاحبه الأول إلى أن يثبت سبب الناقل. والمفروض أن هذه الأدلة الأربعة لو تمت المناقشة فيها لا تثبت سببية الأخذ للنقل، فلا يبقى إلا التمسك بالأصل. أما الدليل الأول الذي كان عبارة عن التمسك بالسيرة القطعية في الأعصار والأمصار على معاملة المأخوذ معاملة الملك، ينبغي التدقيق في هذا الدليل. السيرة كما هو واضح عبارة عن عمل العقلاء، وعمل العقلاء صامت، ولذا كان يعد من الأدلة اللبية ليس له إطلاق. وحينئذ لا يعرف وجهه، فما هو مسلم من صغرى عمل العقلاء هو أن العقلاء يأخذون ما ينفر في الأعراس، هذا أمر مسلم، هذا هو عمل العقلاء، يأخذون ما ينفر في الأعراس، وغالب ما ينفر في الأعراس يتم التصرف به في فترة وجيزة، لأن العادة تقتضي أن ما ينفر في الأعراس للأكل، فيأخذه إلى بيته ليؤكل. والمفروض في بحث سابق فرغنا عن جواز الأخذ، أن البحث عن الملكية بعد الفراغ عن جواز الأخذ، فإذا جاز الأخذ جاز التصرف، لا يوجد عندنا خلاف في جواز التصرف. غالب التصرفات عند العقلاء هي تصرفات متلفة كالأكل، هذا النوع من التصرف تصرف ماذا؟ متلف، لا يبقى هذا الشيء. هذا التصرف المتلف لازم أعم من الإباحة والملك. يعني لو كان هذا ملكي يجوز لي أن أكله، لو كان هذا مباح لي يجوز لي أن أكله. فمقدار ما ثبت في عمل العقلاء هو جواز التصرف المتلف، وليس كل تصرف متلف أمارة على الملكية. حتى الآن شوف، عندما يأتيك ضيف وتقدم له الطعام تضعه على السفرة، يوجد أحد يقول بأن الضيف يتملك؟ أبدا، وإنما هذا إباحة التصرف فتأكل. الآن تصرفت تصرفا متلفا من دون أي ملكية باتفاق الجميع. فإذا التصرف المتلف لازم أعم من الملكية. أما دعوى أنه يورث من دون نكير عند العقلاء، فهذا ما لم نتبينه في مثل ما ينثر في الأعراس، لا يوجد هكذا سيرة على ذلك، بل ربما لا يوجد التفات إليه. وعلى هذا الأساس لا يكون المقدار الذي نجزم بانعقاد السيرة عليه مثبتا للملكية. نعم والله، الآن إذا السيرة صارت هكذا، مثلا أنه هذا في العرس عادة يوزعون السيارات، مثلا التفتنا هذه السيارة مما يبقى، تبقى إلى فترة، ناس تموت تنقلها إلى الوارث من دون نكير من ذلك، وكانت هذه السيرة معاصرة للشارع. نعم، هذا المقدار نقول يثبت حينئذ ماذا؟ الملكية. لكن المتعارف في النثر الأعراس مما يتلف ليومه أو لأسبوعه أو لشهره، التفتنا، ولا يبقى حتى العقلاء يلتفتون إلى هذا الأمر ومع ذلك يعملون من دون نكير من أحد. فما ثبتت صغراه وما كان معقدا لعمل العقلاء لا يثبت المدعى. هذا هو الإشكال على هذه أو على هذا الدليل الأول. أما الدليل الثاني الذي استفدناه من كلام صاحب الجواهر، وهو أولوية ما نحن فيه من الإعراض، فكان الإعراض مملكا فما نحن فيه فيه إعراض وزيادة. النصر يدل على الإعراض، وشاهد الحال يدل على الإباحة، إباحة الأخذ، ففيه إعراض وزيادة فلا بد أن يكون مملكا. هذا الدليل غير صالح لإثبات المدعى، وذلك لأننا لا نسلم التمليك في المقيس عليه. دليل الأولوية عندك مقيس ومقيس عليه، ويكون مناط الحكم في المقيس أقوى من مناط الحكم في المقيس عليه، فتقول في أولوية. مش هذا معنى دليل الأولوية؟ أف والضرب، أف حرام هذا المقيس عليه بمناط الأذية. هذا المناط موجود في الضرب بصورة أقوى، فنقول إذن حرمة الضرب تكون أولى. هذا هو قياس الأول. هذا الحكم نحن لا نسلمه في المقيس عليه، فإن صرف الإعراض لا يدل على الملكية. توضيح المطلب أن الإعراض بحد ذاته لم يقل أحد بأنه من المملكات أبدا، لأن الإعراض على أحسن التقادير بمثابة الإيجاب، فيكون بحاجة إلى ماذا؟ إلى شيء يدل على القبول كالأخذ. الإعراض بحد ذاته مستقلا لم يدعي أحد أنه يدل على الملكية،
حتى القائلين بالتمليك.
نعم، حتى الذين يقولون بالتمليك فيما نحن فيه. وإنما الإعراض يكون مقتضيا للتمليك بعد الأخذ، هذا له وجه. لكن حينئذ نقول الإعراض على نحوين، هناك صورتان للإعراض. الصورة الأولى ما كان المقصود منه أولا وبالذات هو الإعراض، كبعض الأمثلة التي أشرت إليها أمس. شيء تراه زائدا عندك في المنزل، في معرض التلف، في معرض زيادة الصرف، فتأخذه تضعه أمام الباب. المقصود الأصلي هو الإعراض، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما كان المقصود الأصلي منه هو تصرف الغير، كما في مثل المنثور في الأعراس، أنا رميته لأجل أن الغير يتصرف فيه، أو في المثال السابق أعرف أن كل يوم فقير يمر من أمام بابي، لا أريد أن أحرجه أعطيه إياه مباشرة، فأعرضت عنه، وغرض الأصلي من هذا الإعراض أن يأخذه الفقير، أن يتصرف فيه الغير. فإذا هناك إعراض يكون طريقا لتصرف الغير، أنا أريد الغير أن يتصرف، لكن كانت الطريقة لأجعل الغير يتصرف أن أعرض عن هذا الشيء، كنصره في العرس أو وضعه أمام الدار. واضح الكلام؟ الإعراض الذي يكون مقتضيا للتمليك إذا انضم إليه الأخذ هو الأول دون الثاني، ويشهد عندنا شاهد على ذلك، ليس مجرد دعوة. ويشهد لذلك أنه في جميع المباحات يوجد عندنا إعراض من النوع الثاني، مع أنه لا يقال بالملكية في جميع المباحات. مثلا المعاطات عند المشهور ماذا تفيد؟ الإباحة، كما نقل الشيخ الأعظم والمحقق الكركي أن المعاطات عند المشهور تفيد الإباحة. فرق المعاطات عن البيع، البيع يفيد التمليك، والمعاطات عند المشهور تفيد الإباحة عند المشهور. طبعا خالف في ذلك الشيخ الأعظم، هذا بحث آخر، لكن المشهور يرون أن المعاطات تفيد الإباحة. في المعاطات يوجد إعراض، النتيجة أعطيت ما في يدي، مع أنه لا يوجد فقيه من الفقهاء استدل على حصول الملك بالإعراض. يوجد إعراض ويوجد أخذ، نعم، لم يستدلوا بذلك، بل قالوا لا يحصل الملك إلا إذا حصل تصرف ملزم. فبناء على ذلك ليس كل إعراض وأخذ يكون مستوجبا للملك. الإعراض المستوجب للملك ذلك الإعراض الذي يكون الغرض منه إخراج الشيء عن الملكية، ويصبح كسائر المباحات التي تملك بواسطة الأخذ والحيازة. أما الإعراض الذي يكون طريقا للتصرف لا دليل على أنه يوجب الملك. ما عندنا آية أو رواية تقول لك كل إعراض يوجب للملك، وإنما الموارد التي يستدل بها كقاعدة من حاز ملك، خب هذه تدل على التملك بالحيازة والأخذ في الشيء الذي يخرج عن الملك لا مالك له، فبشروط معينة يملكه الأخذ. وأين هذا مما نحن فيه؟ هذا الإعراض الذي نحن فيه طريق لجعل الغير يتصرف، فهذا لا دليل على أنه يوجب الملك. فإذا نقول لصاحب الجواهر إذا كان المقيس عليه هو الصرف الإعراض، الإعراض أبدا ودائما ليس علة تامة. هذا إشكاله واضح. إذا كان مقصودك أن الإعراض مقتضي للتملك يؤثر إذا انضم إليه الأخذ، ميزنا بين نوعين من الإعراض. واضح الكلام؟ هذا هي المناقشة في كلام ما فيما أفاده صاحب الجواهر. أما الدليل الثالث وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من أن المالك مسلط على ماله، الناس مسلطون على أمواله، فإذا كان مسلطا على ماله له أن يبيح تملكه للغير. فيبقى أن نثبت أنه أباح التملك للغير. إباحة التملك للغير تستفاد من النفار عرفا وعادة، وعليه فبالأخذ يملك هذا الشيء. هذا كان الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث أيضا لا يثبت لنا المدعى، وذلك أن التملك من قبل الآخذ لا يخلو، إما أن يكون ناشئا عن تمليك الناثر، وهذا التمليك يحتاج إلى إنشاء، إما بالقول وهو مفقود لم يقل له ملكتك، أو بالفعل. والفعل الذي صدر من المالك ما هو؟ مجرد النثر. النثر غاية ما يدل عليه بشهادة الحال هو ماذا؟ إباحة التصرف، بل هو القدر المتيقن، لأن هذا الفعل دليل لبي ليس له بيان. مرة هكذا يقول: أيها الناس ملكتكم، هذا إيجاب، أخذه إلى البيت قبول، فتنتهي القضية. لكن بحسب الفرض ما عندنا هكذا الشيء. الذي عندنا حمل شيء من الحلوى ورماها في الجو، هذا القدر المتيقن منه ماذا؟ أنه أباح لهم التصرف ولو بالأخذ. أما أن ذلك شاهد على التمليك ليكون الأخذ قبولا لهذا التمليك، فهذا ما لم نتبينه من مجرد النثر. خب صحيح، يعني كل المقدمات التي ذكرها صحيح إذا تمت تنتج أن والله المالك لهذا الطعام مسلط عليه، نعم، بما أني مسلط عليه فلي أن أملكه للغير أيضا، نعم. الكلام ليس هنا، كلام في أنك هل ملكت للغير أم لا. التمليك للغير إما باللفظ أو بالفعل، اللفظ مفقود بحسب الفرض، الفعل لا بيان له بمقدار التمليك. حد بيانه والقدر المتيقن من بيانية الفعل هي ماذا؟ إجازة التصرف. فلا نستطيع حينئذ أن يقال بأنه يملك بالأخذ. واضح؟ القصد لوحده لا يكفي، لأن صحيح العقود تابعة للقصود، لكن هذه القصود ما لم تبرز في الخارج ويكشف عنها إما بقول أو بفعل لوحدها لا تؤثر. الآن أنا بيني وبين نفسي وضعت هذا الموبايل هنا وقاصد منه أن تملكه، وأنت لا تعرف بهذا القصد، أخذته، هل يجوز لك أن تورثه للوارث؟ لا. إذن هذا الوجه الثالث أيضا محل إشكال ونظر.
قلتم إما أن يكون تملك قبل الأخذ، إما أن يكون ناشئا من تمليك الناثر،
أو أن يكون التمليك بذات الفعل وهو النثر. بينا أن تمليك الناثر لم يحصل تمليك، والفعل صرف حكايته، والقدر المتيقن من حكايته أنه ماذا؟ أنه يبيح التصرف. الشيء الزائد لا دليل عليه.
مش الفرق بين الدليل الثاني والدليل الثالث؟
الدليل لا، الدليل الثاني لصاحب الجواهر قاس النثر على الإعراض. إذا كان الإعراض مملكا فما نحن فيه يوجد تمليك من باب أولى، لأنه فيه إعراض وإباحة. جيد، فناقشنا هذا الدليل، يقول لا، الإعراض ليس مملكا، لذا قلنا هذا الدليل أولى من ذاك الدليل. الإعراض ليس مملكا، وإنما المملك لأنه هذا مسلط على ماله فله أن يملكه، وقد ملكه بشهادة النثر. الإشكال انصب على شهادة النثر، أن هل النثر تمليك؟ خب، لأن التمليك يحتاج إلى سبب، إما لفظي وإما فعلي، اللفظ مفقود والفعل يحتاج إلى دلالة وبيان، والقدر المتيقن من بيانية النثر هو إباحة التصرف. أما الدليل الثالث أو عفوا الرابع، الذي جعل المسألة كتمليك المباحات، ونظرنا لها بمن يمشي على الشاطئ فوجد شيئا هناك وكان له مالية، فلا إشكال عندهم أنه يملك بالحياسة. هنا كي يتم هذا الدليل ولا يكون من باب القياس مع الفارق، نحتاج إلى إثبات أن المنصور في العرس صار مباحا، وخرج عن الملك، فحينئذ يكون القياس بلا فارق. نعم يوجد فارق ربما لا يؤثر، هذا الذي على الشاطئ بالأصل لم تسبق عليه يد، يعني لم يكن له سابقا يد، قذفته الأمواج من البحر، وجدت هذه الصدفة على الشارع، فهي من المباحات التي تملك بالحيازة والأخذ، كلام جدا سليم. بينما ما نحن فيه لا، كان هناك سبق يد وسبق ملك، نقول هذا الفارق لا يؤثر، المباح بالأصل كالمباح بالعرض، لو غضضنا الطرف عن ذلك نحتاج إلى ما يدل على صيرورته مباحا، وأنه صار بلا مالك. الشيء الوحيد الذي يمكن دعوى أنه يدل على صيرورته بلا مالك هو النثر، وهذا النثر ما عندنا شيء آخر، يعني المفروض ما في كلام، المحل في محل النزاع ذكرنا مرة يصرح انتهت ما في نزاع، فمرة يأتي هكذا يقول أيها الناس ما نفرته عليكم أجيز لكم أن تأكلوه هنا، إذا لم تأكلوه ليس لكم أن تأخذوه، وإذا أخذتموه أجيز لكم أن تتصرفوا فيه فقط، مع هذا التصريح لا يوجد أي خلاف، كلامنا إذن لا يوجد إلا صرف النثر، فلا بد إذن أن نثبت أن هذا النثر مساوق للإعراض والخروج عن الملك. كيف نستفيد ذلك؟ إما أن ترجع إلى السيرة فتقول لنا سيرة العقلاء قائمة على ذلك، وهذا أول الكلام، غاية ما يشهد، أو إذا على الأقل إذا شككنا في مقدار دلالة النثر، غاية ما يشهد له الكلام، ما يشهد له النثر وشاهد الحال جواز التصرف. ولو بالأخذ، أما أني بنثري أخرجته عن ملكي فهذا الشيء يحتاج إلى دلالة زائدة. فقياس إذن المنثور على ما يوجد مثلا على الشاطئ أو في البادية مما له قيمة قياس مع الفارق. إذن هذه الوجوه الأربعة التي ذكرها المشهور لإثبات التملك في محله، ليست عفوا ليست في محلها. النقطة الأساس أنه هنا من حاز ملك، هذه القاعدة وين تجري؟ في المباح الذي ليس له مالك. فإذا لا نأتي مباشرة، يعني مثل في بعض الكتب الآن هكذا موجود أنه هذا تشمله قاعدة من حاز ملك، نحن لا إشكال لنا في كبرى القاعدة، الإشكال في صغراها. صغرى القاعدة أن المحاز لابد أن يكون ليس له مالك، هذا ليس له مالك الشيء الوحيد الذي يمكن أن يثبته في المقام هو النثر، لأنه ما عندنا شيء آخر. والنثر باعتبار أنه فعل لا شهادة له أكثر من إباحة التصرف، واضح هذا الكلام؟ فإذا بنظري الحق مع الشهيد الثاني في أن غاية ما يستفاد من جواز الأخذ هو إباحة التصرف لا أكثر ولا أقل، مضافا بس هذه النقطة مضافا إلى أن بعض اللوازم التي ذكرت لها نظير في موارد اتفقوا على أنها لا تدل على الملكية. مثلا في المعاطات عند المشهور القائلين بإفادة المعاطات للإباحة، قالوا الإباحة تدل على جواز التصرف، والتصرفات على أنحاء. نحو الأول، التصرف المبقي للعين، حصلت المعاطاة على ثوب لبسته مرة، هذا تصرف مبقي للعين لا يتلف العين. اثنين، النحو الثاني، التصرف المتلف للعين كأكل الطعام. ثلاثة، التصرف التي في حكم المتلف، مثل ماذا؟ قالوا كنقله إلى شخص آخر، هذا الذي أخذته بالمعاطات بعته وهبته. قالوا جميع هذه الأنحاء الثلاثة جائزة، حتى المشهور الذين قالوا بماذا؟ بالإباحة. الصعوبة وين؟ في أي نحو؟ صعوبة في النحو الثالث، كيف ليس ملكا لك وقد بعته؟ فقالوا نلتزم فيه كما التزموا في بيع من ينعطق عليك. فعفوا في شراء من ينعطق عليك، أنا عندما لا يجوز لي أن أشتري أبي لأن الأب لا يملكه الابن، فقالوا بمجرد الشراء ماذا يحصل للأب؟ ينعطق. طيب عندنا قاعدة تقول لا عتق إلا في ملك، كيف حلوا المشكلة؟ قالوا يملك الأب آنا ما قبل العتق ليكون العتق صدر عن ملك. المشهور هنا هكذا قالوا في المعاطات، قالوا لا بيع إلا في ملك، وهنا المفروض المعاطات ماذا تفيد؟ إباحة التصرف. طيب كيف بعت شيء ليس ملكا لي؟ قالوا نلتزم بالملكية الآنية. طيب هنا حتى فيما نحن فيه، حتى لو سلمنا تلك السيرة التي ادعاها صاحب الجواهر وغيره أنه يجوز لي أن أبيع المنصور، فقلنا هذا لازم أعم من إفادة النصر للملك، لأن نظيره في المعاطاة جوزوه من دون أن يلتزموا بأن المعاطاة تفيد الملك. واضح الفكرة صارت؟ إذن حتى هذه اللوازم التي جعلوها دليل على الملك على تقدير تمامية السيرة يمكن أن يناقش فيها. تفضل. هذا لا أريد أن أقول يعني أنه هذا لازم أعم، هناك التزمتم بأنه لا تفيد الملك ومع ذلك جاز البيع، جازت الهبة، خب. وحلوها بأي شيء كما حلوا مسألة شراء من ينعتق عليك بالالتزام بالملكية الآنية، فيكون الأمر كذلك فيما نحن فيه. مجرد قيام السيرة على أنهم يبيعونه لا يكشف على أنه النفر يدل على التمليك، كما بينا ذلك، والحمد لله رب العالمين.
يستطيع المبيح أن يرجع ما أباحه؟
إيه بناء على ذلك نعم.
طيب لو أكل الموجود يعني ضامن؟
لا ليس ضامن، هو أباح له التصرف. لا ما دام باقيا، ما دام يعني الآن المعاطاة على القول بالإباحة، تعاطينا على طعام، ما دام عندك الطعام يجوز لي أن أرجعه بعد معاطاة هذه بناء على إفادة المعاطاة للإباحة. إذا أكلته صار سالبة بانتفاء الموضوع، عندما تتلف العين يقولون المعاطاة تلزم، لأنه من لوازم المعاطاة كما ذكر في المكاسب ما هو تلف العين، من لوازم من الأمور الملزمة في المعاطاة خروج العين عن الملك ببيع أو عتق أو ما شابه ذلك.
أيضا عند يملكه أنا المعرض
المشهور كيف
ما يأخذ معاطاة يورث
يورث إيه، ويلتزمون بالملكية الآنية، حتى بالإرث يلتزمون بالملكية الآنية.
فقط يفرق عن البيع في الخيارات مثلا أو في
البصر. إيه يفترق على عن البيع في آثار البيع وما شابه ما. نعم. الإباحة بمعنى جواز التصرف هنا.
معنى العام والأخر.
لا جواز التصرف هذا.